السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، وبارك في خطن نقلتموها لطلب العلم، وأبشركم ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سلك هذا الدرب، فإنه قد قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فحي هلا ومرحى لما سعيتم إليه من تدارس العلم وتذاكره. وهذه الرسالة التي بين أيدينا معشر طلبة العلم اسم على مسمى، فإنها وصية كبرى خطها بنان شيخ الإسلام الإمام المجدد العالم الفحل الحكيم العاقل اللبيب أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المتوفى سنة 728 للهجرة. وشيخ الإسلام رحمه الله غني عن التعريف، فقد كان فيصلاً بين الحق والباطل، وكان فرقاناً في تاريخ العقيدة الإسلامية، جل الله تعالى به كثيراً من الشبهات، ورفع به كثيراً من الآثار والأوزار التي أثقلت كاهل المسلمين من جراء ما أحدثه المتكلمون، حتى أعاد هذه العقيدة نقية على أصولها السلفية، وما زال العلماء بعده يمتحون من منهله العذب الصافي، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والشيخ رحمه الله ربما لم يسمي هذه الوريقات بهذا الاسم، لكنها اشتهرت بهذا الاسم الوصية الكبرى، وربما كان ذلك تمييزا لها عن وصية أخرى يقال لها الصغرى، وتعرف أحيانا بوصية جامعة في وريقات معدودة. وهذه الوصية معشر طلبة العلم وصية عظيمة نافعة، فإن الشيخ رحمه الله وجهها لأتباع عدي بن مسافر الأموي، وهم طائفة وجماعة كانت موجودة في زمانه، ودب فيها وتسلل إليها كثير من البدع، فسلك الشيخ رحمه الله مسلكا حكيما في مخاطبتهم وبيان الحق لهم واستمالة قلوبهم وترغيبهم بلزوم السنة. وتضمنت هذه الفتوى أو هذه الوصية أمورا عظاما، منها بيان حقيقة دين الإسلام ووسطيته بين الملل، وأيضاً بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين أهل القبلة، فكما أن الإسلام وسط بين الملل، بين ملة اليهودية وملة النصرانية، فإن أهل السنة والجماعة أيضاً وسط بين الفرق والأهواء المختلفة. وأما الأمر الثالث الذي تضمنت فهو ذكر أسباب الانحراف والضلال عن المنهج القويم والصراط المستقيم. وذكر الشيخ على وجه التحديد سببين عظيمين، أحدهما الاحتجاج بالموضوعات، فإن كثيرا من أسباب الانحراف كان من جراء الاحتجاج بالموضوعات وعدم الاعتماد على الصحيح. وأما السبب الثاني فهو الغلو في الأشخاص، وكلا هاتين العلتين كانتا موجودة عند هذه الفئة أتباع عدي بن مسافر الأموي، فلأجل ذلك ركز الشيخ عليهما. مما تضمنته هذه الوصية بيان أسباب التفرق والاختلاف وآثاره على الأمة والواجب تجاهه، وهذه مسألة ما أحوجنا إليها، فإن أهل الإسلام فيهم خير عظيم، ولكن يفت في أعضادهم ما يجري بينهم من إحن وتنابز بالألقاب وغير ذلك. فدبج يراع الشيخ رحمه الله كلمات عظيمة في هذا المقام لكشف هذا الخلاف ودلالة أهل الإسلام على لزوم الوحدة والائتلاف. ثم إن هذه الرسالة بمجموعها ترسم منهجاً تطبيقياً عملياً للتعامل مع المخالف ودعوته ونصحه، منهج يجمع بين بيان الحق والنصح للأمة. فكاتبها رحمه الله مشرب بالشفقة على المخالف، يتمنى أن يصيب الحق، لا يعنيه فقط أن يكشف عواره أو أن يفضحه، وإنما يريد هدايته إلى الحق، وهذا هو الذي ينبغي أن يعمر قلوب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون همهم المقيم المقعد هو الشفقة على المخالفين والرغبة في دلالتهم إلى الحق. فإن هذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت، وأن نتمكن في خلال هذه الجلسات الثلاثة أو الأربع من المرور على هذه الرسالة، وهي مطبوعة بعدة طبعات، منها طبعة في ضمن مجموع الفتاوى، وهي أيضا مدرجة ضمن الفتاوى الكبرى، وكذلك قد طبعت في طبعات مستقلة. فلنستمع، تفضل بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله، ومن نحى نحوهم وفقهم الله لسلوك سبيله وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم معتصمين بحبله المتين مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج، حتى يكونوا ممن أعظم الله عليهم بمتابعة الكتاب والسنة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفا وأعظمهم عنده درجة، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم، حسبك. هذه القطعة هي خطبة الكتاب، وبين الشيخ فيها رحمه الله الحامل له على كتابة هذه الأوراق، وأنه قصد بها مخاطبة أتباع الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي ومن كان على طريقتهم. والشيخ المذكور رحمه الله مذكور بخير، ولكن لا يخفاكم أن كثيرا من الصالحين مع تقادم الزمن يأتي من أتباعهم من يدخل عليهم ما لا يرتضونه بدافع الغلو وبمقارنة الجهل، فينشأ عن ذلك بعد عن السنة وظهور للبدع المختلفة. أما هو في حد ذاته رحمه الله فإنه قد كان كما قال الإمام الذهبي عنه، قال: كان مستقيما في عقيدته، محبا لأهلها، مظهرا لها، شديدا على أهل البدعة والفسق. هكذا ذكر عنه ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. وقال عنه ابن خلكان: كان جميل الاعتقاد. والشيخ عدي بن مسافر ولد في الشام في موضع يعرف بشوف الأكراد، وهو قريب من البقاع، وكانت ولادته سنة 465 للهجرة، أي أنه ولد في منتصف القرن الخامس، وخرج في طلب العلم إلى بغداد وغيرها من بلدات العراق والشام، وجاور بالمدينة مدة 4 سنين، ثم عاد إلى بغداد، ثم أربل، ثم انقطع إلى جبل الهكارية الذين تسمعون ذكره في هذه الأيام قريبا من الموصل، وأقام هناك، ثم اجتمع حوله الأتباع ولم يزل له تلاميذ، إلى أن حصل في هذه الفئة نوع انحراف وضلال، فكان أن انتدب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكتب لهم هذا الكتاب يريد أن يردهم إلى جادة الصواب. وترون كيف أن الشيخ رحمه الله تلطف لهم بالكلام وأثنى خيرا على إمامهم الذي يعظمونه، وكل هذا من الحكمة التي ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم. نعم.
أما بعد، فإن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا، وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه، وأكمل له ولأمته الدين، وأتمَّ عليهم النعمة، وجعلهم خير أمةٍ أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمةً هم خيرها وأكرمها على الله، وجعلهم أمةً وسطًا أي عدلًا خيارًا، ولذلك جعلهم شهداء على الناس، هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. فالأول مثل أصول الإيمان، وأعلاها وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ومثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومثل قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. ومثل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى آخرها. ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمن الأمم به، حيث قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة الأنعام والأعراف وسبحان وغيرهن من السور المكية، من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقال، وتوفية الميزان والمكيال، وإعطاء السائل والمحروم، وتحريم قتل النفس بغير الحق، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحريم الإثم والبغي بغير الحق، وتحريم الكلام في الدين بغير علم مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين، إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض المدنية.
نعم حسبك. بيّن الشيخ رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بأمرين عظيمين هما الهدى ودين الحق، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فأما الهدى فإنه العلم النافع، وأما دين الحق فإنه العمل الصالح. وبين رحمه الله أن مثال الأول وهو الهدى أمور متعددة: أصول الإيمان، أصول الإيمان والاعتقاد، وأعظمها التوحيد، فإن التوحيد بعث الله تعالى به جميع أنبيائه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الأنبياء واحدة لا نفرق بين أحد من رسله. ومما أيضا من أصول الإيمان الكبار الإيمان بالكتب، فإن الله لم يدع عباده بلا حجة ولا برهان، فلأجل ذلك أنزل على عباده كتبا حتى يرجع إليها ويستنير بنورها. ومن الهدى أيضا الإيمان باليوم الآخر، فإنه من الأصول العظام التي هي من مفاصل الاعتقاد، وقد جاء بها جميع أنبياء الله. وكل هذه المسائل قد أقام الشيخ عليها الأدلة ولا نستطرد بتكرارها. وأيضا ضم إلى هذا أصول الشرائع، فإن أصول الشرائع تتفق عليها جميع الملل، فإن الشرائع الكبار موجودة في كل ملة، وهي التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام والأعراف وسورة الإسراء، من الأصول الخلقية المتفق عليها مما سماه الشيخ رحمه الله. وبهذا يتبين لنا يا رعاكم الله أن الدين الذي بعث الله تعالى به أنبياءه دين واحد هو الإسلام، كما قال ربنا عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فليس لله عز وجل إلا دين واحد هو دين الإسلام، وبه بعث جميع أنبيائه ورسله. فيخطئ من يظن أن الله له عدة أديان، أن لله دين اسمه الإسلام ودين اسمه اليهودية ودين اسمه النصرانية. كلا، دين الله واحد هو الإسلام. يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وأما اليهودية فهو ما آل إليه دين موسى عليه السلام بعد التحريف، وأما النصرانية فهو ما آل إليه دين عيسى عليه السلام بعد التحريف، وإنما الإسلام هو ملة إبراهيم. ولأجل ذا قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقد برأ الله إبراهيم من اليهودية والنصرانية، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وأنكر على من نسبه إليه، فقال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله. فبهذا يتبين بشكل جلي أن دين الله واحد وهو الإسلام، لكنه الإسلام بالمعنى العام الذي سمعتم قبل قليل، المتضمن لتوحيد الله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب والإيمان بالشرائع العظام والقيم الأخلاقية المتفق عليها. هذا هو الدين الذي يجمع الأنبياء جميعا. وأما الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو المنهاج، كما قال الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهو الإسلام الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، ما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة والآداب الرفيعة. هذا هو الإسلام بالمعنى الخاص الذي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه الإمام مسلم. فهذا هو الذي اختص الله تعالى به هذه الأمة، وبه جعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعلها أمة وسطا شاهدة على من قبلها. وهذا هو ما أشار إليه في قوله وأما الثاني. تفضل.
وأما الثاني فما أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه، وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك، وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة، لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله تعالى عنهن سوى القرآن هو سننه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته مثل الوجهة والمنسك والمنهاج، ومثل وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد، وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال الكعبة، ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها الله في التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة ومن جعلت له، حيث يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومثل صيام شهر رمضان، ومثل حج البيت الحرام، ومثل الحدود التي حدها لهم في المناكح والمواريث والعقوبات والمبايعات، ومثل السنن التي سنها لهم من الأعياد والجمعات والجماعات في المكتوبات والجماعات في الكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة والتراويح، وما سنه لهم في العادات مثل المطاعم والملابس والولادة والموت ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام، والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء والأموال والأبضاع والأعراض والمنافع والأبشار وغير ذلك من الحدود والحقوق، إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو النوع الثاني المتعلق بدين الحق، فإن ما تقدم من أصول الاعتقاد وأصول الأخلاق إنما هو الهدى، وأما دين الحق فهو هذه الشرائع المفصلة المبينة التي أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآناً أو سنة محكمة، فإنه لا يخرج من فيه صلى الله عليه وسلم إلا وحي، كما قال الله عز وجل: إن هو والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من الأحكام التفصيلية في أمور العبادات وفي أمور المعاملات وفي مسائل الحدود والجنايات وفي مسائل العادات والسمات والهدي والدل وغير ذلك، هو من دين الحق الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن لهذا منزلة عظيمة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يوهن من قدر السنة، حتى قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما وجدتم في كتاب الله فخذوه وما لم تجدوا فدعوه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وفي رواية: ومثليه معه. فلا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أتى بالسنة التي تبين القرآن وتفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامة، لا شك أن هذه السنة تبيان لكل شيء، فيجب الجمع بين هذين الأمرين مع الهدى ودين الحق. وهذا من حسن تصنيف الشيخ رحمه الله، فإن من أراد أن يتصدى لبحث قضية خاصة عليه أن يبدأ بالجمل العامة والأصول العظام التي يحضر بها الأذهان، ثم بعد ذلك ينزل من هذه الأطر العامة إلى القضية الخاصة. فإن هذا المسلك هو المسلك العلمي الرصين القائم على التأصيل، كما سنرى في تدرج الشيخ رحمه الله مع هؤلاء القوم في الوصول إلى مبتغى. نعم.
وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، فجعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم، إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا إليهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة. ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة، ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتبعون الكتاب،
أعد،
الذين يزعمون أنهم يتبعون ولا يتبعون،
كلاهما
سعر. الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين.
نعم، هذا الملحظ ملحظ وجيه، وهو أن الشيخ رحمه الله بين ما امتازت به هذه الأمة وهذه الرسالة الخاتمة، إذ كان من شأن الرسالات السابقة أنه كلما مضى نبي واندرس دينه جدد الله لهم نبياً لكي يجدد من درس من أمر دينهم، كما كان بنو إسرائيل يقوم فيهم النبي تلو النبي. لكن لما اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، جعل العصمة لهذا الدين، جعل العصمة لكتابه، فلا يتطرق إليه تحريف. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي أيضا من الذكر المحفوظ. وقد قيض الله تعالى لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من العلماء الجهابذة الذين ينفون عنها تحريف الغالين وجهل الجاهلين، ويفنون أعمارهم في بيان صحيحها من سقيمها وجيدها من زائفها، فحصلت العصمة بحمد الله عز وجل. ولأجل ذلك كان الإجماع أصلاً من أصول هذا الشرع إلى جانب الكتاب والسنة، فكان هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما جاء هذا في بعض الآثار، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة ولا يجوز الخروج عن جماعتهم. فقد قال ربنا عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا دليل على وجوب لزوم إجماع الأمة، فصارت إذن الأصول في هذا الدين مبنية على الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله، وأمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما شاء الله، هذه الآيات النيرات أيها الإخوة تقع على القلب وقع المطر على الأرض القاحلة، فحينما يصغي المؤمن المخلص المبتغي وجه الله والدار الآخرة لهذه الآيات يعلم بأن من مقاصد الشريعة جمع الكلمة والائتلاف والبعد عن الفرقة والخلاف، وأن الواجب على أهل الإسلام مهما اختلفت أقطارهم وأعراقهم ولغاتهم أن يجتمعوا على منهج الرشيد وأن لا تتفرق بهم الأهواء. فالشيخ رحمه الله يسوق هذا الكلام لطائفة وفئة تمحورت واجتمعت على هيئة معينة واتخذت لها إماما ونفت نفسها عن بقية فرق الأمة، فهو يريد أن يعيدهم إلى مجموع الأمة. وينبغي على طلبة العلم أن يرعوا هذا المعنى وأن يحرصوا على جمع الكلمة وأن يتجنبوا كل ما من شأنه أن يضعف عقدة الجماعة، فإن في هذا توهينا لقوة الأمة وإطماعا لأعدائها بها. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدي الحرص على جمع الكلمة والبعد عن أسباب الخلاف، ومن شواهد ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما بلغه أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم في منى استرجع ورأى ذلك مصيبة، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ليت شعري من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: يعني ألا تقصر الصلاة؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين، الخلاف شر. فكان من عميق فقهه رحمه رضي الله عنه أن رأى أن موافقة أمير المؤمنين وجماعة المسلمين وإن كان في أمر يرى فيه رأي العين أنه خلاف السنة لكنه من الأمور الفرعية أولى بالمراعاة. وهكذا كان الصحابة فيما بعد، فإن أهل البصرة أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وشكوا إليه ما يجدون من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم لهم منهج يخالف منهج القراء، إذ كانوا أعمق فقها من القراء، وجرى من القراء في زمانهم نوع مخالفة أدت إلى استئصال كثير منهم ولحوق الأذى بكثير منهم. فمن تأمل في هذه الآيات النيرات المتضمنة لوجوب طاعة الله ورسوله والاعتصام بحبله وعدم الخلاف والفرقة رأى أن هذا من مقاصد الدين العظيمة، وأن على طالب العلم أن يمتلئ قلبه بهذه الحكمة وأن يراعي تحقيق هذه المقاصد. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأمر سبحانه في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، والتي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش التي لا تجزئ صلاة إلا بها، أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى. وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله تعالى، وهو السنة والجماعة. فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الفرقة الناجية أهل السنة، وهم وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين.
نعم، بيّن الشيخ رحمه الله أن هذه الملة وهذا الدين دين الإسلام وسط بين اليهود والنصارى، وهما الأمتان اللتان كانتا قبلنا، ويطلق عليهم أهل الكتاب، كما قال الله عز وجل: أو تقولون إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فقد كان قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب والمشركون، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقد كان الناس قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إما مشرك يعبد وثنا، وإما كتابي قد ضيع أصله، فالجميع قد كفروا، فمنهم من كفر بالشرك، ومنهم من قد كفر بادعاء الولد لله أو جعل الله ثالث ثلاثة. وخرج نبينا صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه القرآن والناس على هذه الصفة، فلم يكن للناس انفكاك ولا خلاص من هذا الذي هم فيه إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذن البينة الرسول والقرآن، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فبادأهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، وأمرهم أن ينخرطوا في دينه مشركهم وكتابيهم. وذلك أن اليهود كما قد ذكر الشيخ في الحديث مغضوب عليهم، والنصارى ضالون، وقد أمرنا أن نستعيذ من حال هؤلاء وأن نبرأ منهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما كان اليهود مغضوبا عليهم؟ لأنهم أمة غضبية عرفت الحق ثم انحرفت، يعني عرفت الحق وجحدته، وهذا والعياذ بالله بسبب ما جبلوا عليه من الكبر. ومن شواهد هذا، وأذكر هذا استطرادا لكن به يتبين طبيعة هذه الأمة الغضبية المستكبرة، ما حدثت به أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء، خرج إليه أبي حيي وعمي أبو ياسر مغلسين، وكنت من أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر. يعني كان أبوها وعمها يودانها، إذ كانت جارية لطيفة صغيرة، ويقدمانها على جميع ولدهم. فخرج ليلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكر في وقت الغلس مع اختلاط النور بالظلمة، تقول: فلم يرجع إلا آخر النهار كاللين كسلانين يمشيان الهوينا، فأقبلت عليهما. تريد أن تصنع ما أن يصنع لها ما كان يصنع لها عادة، أن يهش ويبش لها. قالت: فوالله ما التفتا إلي لما بهما من الحزن. فجلس أبي وجلس إليه عمي أبو ياسر. وتأملوا أيها الإخوان في هذه المحاورة لتدركوا كيف كان اليهود فعلا أمة غضبية. فقال عمي لأبي: أهو هو؟ أمضي معه نهارا كاملا يستخبران وينظران من هذا القادم الجديد. فقال حيي: إي والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: إي والله. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. هذا الخبيث الذي يحلف مرتين أن هذا القادم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ومع ذلك يقول: عداوته والله ما بقيت. وأما النصارى فإنهم أمة ضالة، وذلك أن المسيح عليه السلام بعد أن رفعه الله إليه بقي حواريوه، ولكن تسلل إليهم بعض المغرضين المفسدين، وعلى رأسهم رجل يقال له بولس، يسمى شاول حينما كان يهوديا، وأراد أن يفسد دين المسيح عليه السلام. وفعلا تمكن هذا الرجل من إفساد دين المسيح عليه السلام، وأن يدخل فيه وثنيات اليونان، وأن يقصي الحواريين عن الناس، حتى انقسم الناس إلى قسمين، إلى موحدين وإلى بولسيين أتباع لبولس. وتمكن البولسيون فيما بعد من أن يجتاحوا هؤلاء وأن يطردوهم وأن يبعدوهم، وصار دين النصارى قائما على التثليث والقول ببنوة المسيح عليه المسيح لله عز وجل، والقول بعقيدة التثليث إلى غير ذلك من العقائد الباطلة، وصاروا يجتمعون في مجامع متعاقبة، وفي كل مجمع من المجامع يخرجون كما قال ابن القيم رحمه الله ما بين لاعن وملعون من الخلاف الذي يجري بينهم. حتى قيل لو اجتمع عشرة من النصارى ليبحثوا مسألة لخرجوا بأحد عشر قولا أكثر منهم بسبب كثرة خلافاتهم، ولا تزال خلافاتهم إلى يومنا هذا. وكذلك اليهود كما قال الله عز وجل وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أما هذا الدين فقد عصمه الله تعالى بعصمة كتابه وبجعل منهج رشيد سديد، وهو منهج الرد إلى الله ورسوله عند الخلاف. قال ربنا عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كل من خالفنا في أي مسألة من المسائل نقول تعالى أقبل، هلما بيننا وبينك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحتكم إليها ونذعن لها، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فهذا في الحقيقة من أعظم أسباب حفظ هذا الدين. وهذه الأمة وقع فيها ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراق، لا شك أن الافتراق موجود، فقد ثبت في الحديث أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول وصححه جمع من المتقدمين والمتأخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلأجل ذلك سمي أهل السنة والجماعة بالفرقة الناجية. إذن هذه ألقاب أربعة، ألقاب شرعية قد قام الدليل على كل واحد منها، حتى لا يأتي أحد ويقول لماذا تتسمون بأهل السنة والجماعة وتتسمون مثلا بالسلف أو غير ذلك. يكفيكم الاسم الأول. نعم اسمنا الأول هو المسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا لا شك أن هذا هو اسمنا ووصفنا. لكن لما صار المنتسبون إلى الإسلام كثير، احتاج المتمسكون بالسنة المحضة إلى اسم أخص، فصار يقال لهم أهل السنة والجماعة. فهم أهل سنة لأنهم متمسكون بالسنة المحضة، وهم أهل جماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، وهم الفرقة الناجية لأنهم نجوا في الدنيا من البدع والأهواء، ونجوا في الآخرة من النار، كلها في النار إلا واحدة. وهم الفرقة المنصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. فهذه الأوصاف الأربعة أوصاف نبوية محفوظة، أولى الناس بها هم أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحديث، أهل الحديث رواية ودراية ومسلكا. نعم
صلى الله عليك. وهذه الفرقة الناجية أهل السنة، وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم، ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول والروح منه. وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ
نعم
ما شاء.
هذا شروع من الشيخ رحمه الله ما تقدم قراءته في بيان وسطية أهل الإسلام بين الملل، فضرب مثالا بوسطيتهم في أنبياء الله وفي عباد الله الصالحين، فهم لم يغلوا في الأنبياء الغلو المذموم الذي يرفع الأنبياء فوق منزلتهم ويخرجهم إلى أوصاف لا تنبغي إلا لله عز وجل، ولا غلوا أيضا في الصالحين غلوا يخرجهم عن بشريتهم، وبالمقابل أيضا لم يجفوا أنبياء الله ويعتدوا عليهم ويتجنوا عليهم كما فعل غيرهم، ولم يجفوا أولياء الله الصالحين، بل كانوا وسطا، فهم قد أكرموا أنبياء الله وعزروهم ووقروهم ونصروهم وأحلوهم المنزلة التي أحلهم الله تعالى إياها من أنهم عباد يوحى إليهم، وكذلك صنعوا مع عباد الله الصالحين، فهم أكرموا أولياء الله واعتقدوا ولايتهم وحفظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. ومن أوضح الأمثلة المسيح عليه السلام، فإن النصارى، وأقصد بالنصارى جميع نصارى اليوم، لأن جميع من على وجه الأرض من النصارى كلهم يصدروا عن ما تمخض عنه مجمع نيقية المنعقد سنة 325 للميلاد، الذي يغلو بالمسيح ويصفه بأنه ابن الله. فالنصارى عن بكرة أبيهم غلوا في المسيح، وزعموا أحيانا أنه الله، وأحيانا ابن الله، وأحيانا ثالث ثلاثة، وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك في آخر ما نزل من القرآن، فقال سبحانه في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ذلك أن النصارى يقولون المسيح فيه جانب لاهوتي وجانب ناسوتي، والإله قد حل فيه، ففيه جزء لاهوتي نسبة إلى الله وجزء ناسوتي نسبة إلى الناس. وحكى الله عنهم مقالة التثليث في سورة المائدة، فقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ومن العجب أيها الكرام أن نجد من بعض المتحذلقين من أنصاف المثقفين في هذه الأزمنة من يستجره الشيطان فيقول: لا، اليهود والنصارى ليسوا كفارا. قل: أنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى في كتابه يكفرهم ويصمهم بالكفر، فمن ذا الذي يجرؤ أن يعارض الله في حكمه؟ الله قد أكفرهم في ثلاث آيات في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل، فكيف يجرؤ متحذلق على أن يلغي هذا الحكم الإلهي الرباني؟ وبالمقابل فإن اليهود طعنوا في المسيح عيسى بن مريم طعنا بليغا، وفي أمه العذراء الطاهرة البتول، وزعموا أنه ابن زنا وأن أمه بغي إلى غير ذلك. أما أهل الإسلام فإنهم جعلوا الإيمان بعيسى عليه السلام من أصول الإيمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، جعل هذا من الأصول التي يؤمن بها. فنحن نكرم المسيح ونكرم أمه وننزلهم المنزلة التي أنزلهم الله تعالى إياها. نعم.
وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وبقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. والمؤمنون قالوا: لله الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره. وقالوا: سمعنا وأطعنا، فأطاعوا كل ما أمر الله به، وقالوا: إن الله يحكم ما يريد. وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما.
نعم، هذا مثال آخر أيها الإخوان لوسطية أهل السنة والجماعة في باب الشرائع، بين لوسطية أهل الإسلام بين الملل. وذلك أن اليهود قوم متحجرون جامدون، منعوا أن يقع نسخ في الشرائع، فيرون أنه لا يمكن النسخ، كما حكى الله تعالى عنهم في حادث تحويل القبلة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فكانت اليهود تبطل النسخ ولا تثبته، وهذه الشريعة قد وقع فيها النسخ، كما قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والمراد بالنسخ رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر، فالله تعالى يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد سبحانه وبحمده. فإذا كان الناسخ هو الله سبحانه وتعالى فما المانع؟ له الحكمة البالغة. وعلى النقيض من اليهود النصارى، فإنهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وذلك أن بولس الذي يسمونه بولس الرسول، سانت بول كما يقولون، هذا قد قال لهم أن الإنسان إذا آمن بالمسيح فقد تبرر. شلون تبرر؟ يعني صار بارا وسقطت عنه الشرائع وسقط عنه الناموس الذي هو الشريعة اليهودية. ولأجل هذا تجدون أن النصارى لا شريعة عندهم، يأكلون ما يشاءون ويطؤون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون، ليس عندهم حلال ولا حرام. واليهود على النقيض أهل أصار وأغلال، عندهم من التعقيدات والشدة ما الله به عليم. أما النصارى فصاروا يعبثون بشرعهم كما يشاءون، وأبطلوا الناموس الذي هو شرعة موسى عليه السلام. وذلك أنهم يزعمون أنه إذا اجتمع القساوسة على وجه الأرض، إذا اجتمع أساقفة الأرض في مكان معين، فإن روح القدس بزعمهم يسددهم ويلهمهم، ويكون كل ما يصدر من هذا المجمع، المجمع عندهم يسمونه كونسل، كل ما يصدر عن هذا المجمع يكون كالوحي الإلهي. ولأجل ذلك صاروا في كل مرة يجتمعون ويعقدون مجمعا مسكونيا، ربما سمعتم بهذا التعبير، والمقصود بالمسكوني يعني من على الأرض المسكونة، فيجتمع آلاف الأساقفة ويبحثوا قضية من القضايا، ثم إذا اتفقوا على أمر من الأمور صدر في ذلك دستور أو بيان أو قرار، وصار له حكم العصمة. وقالوا في بعض مجامعهم: إن البابا له العصمة. فهذا عكس طريقة اليهود. أما دين الله عز وجل، دين الإسلام، فهو بحمد الله محفوظ، ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يغير فيه ويبدل كيف شاء، فأصول الدين وأصول الشرائع محفوظة. وإنما يقع الخلاف في هامش الأمور الاجتهادية التي تحتمل الخلاف، أما الأصول العظام ومباني الإسلام فإنها بحمد الله لا يقع فيها اختلاف بين أهل الإسلام. نعم.
وكذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا: هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت، إلى غير ذلك. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، وصفوا الخالق بصفات الخالق المختصة به، فقالوا: إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
الحمد لله، هذا مقام ثالث أيها الإخوة يتعلق بأمر عظيم، وهو أمر صفات رب العالمين. فإن اليهود قبحهم الله وعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وصفوا الخالق بصفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، فكانوا يقولون يد الله مغلولة كناية عن البخل، وكانوا يقولون تعب واستراح يوم السبت، ويقولون على الله قولا عظيما. والنصارى وقعوا في نوع آخر من التشبيه، يعني اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق، يعني نزلوا بالخالق من صفاته العلا إلى صفات المخلوقين. النصارى عكسوا القضية، شبهوا المخلوق بالخالق، فخلعوا على المسيح عليه السلام من الأوصاف التي لا تنبغي إلا لله عز وجل، التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. وأما أهل الإيمان الصادق، أهل الإسلام والسنة والاتباع، فإنهم أثبتوا لله عز وجل إثباتاً بلا تمثيل، ونزه الله تعالى تنزيهاً بلا تعطيل، فأثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه من صفات الكمال ونعوت الجلال، ونزه الله سبحانه وتعالى تنزيهاً بلا تعطيل عن صفات العيب والنقص ومماثلة المخلوقين. نعم.
صلى الله عليك. ومن ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط، ولا شحم الثرب والكليتين، ولا الجدي في لبن أمه، إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما، حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 أمرا. وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يؤكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات، وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المؤمنون فكما نعتهم الله به في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا باب يطول وصفه.
نعم، مراده بهذا الباب باب المقارنة وبيان وسطية المسلمين بين أهل الملل، وهذا المقام الأخير هو ما يتعلق بالشرائع. وذلك أن اليهود قوم حجروا على أنفسهم وضيقوا وشددوا، وصاروا يصطنعون من القيود ومن الضوابط ما لم ينزله الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن ذلك السموؤل ابن يحيى في كتابه إفحام اليهود، فقد بيّن كيف أن اليهود، وهو يهودي من الله تعالى عليه بالإسلام، يهودي مغربي من الله تعالى عليه بالإسلام، وشرح كيف كان اليهود يزيدون دينهم آثاراً وأغلالاً، وأن الواحد إذا قدم منهم على أهل محلة أو بلد وصاروا يسألونه عما اختلفوا فيه، يرى أن من حظوته ومن علو منزلته أن يأخذهم بالأشد ليوصف بالتقى والورع، فلم يزل دينهم يزداد من الآثار والإغلال حتى آل إلى ما آل إليه. وأما النصارى فكانوا على النقيض، فإنهم أبطلوا الشرائع وألغوا الأحكام وأكلوا النجاسات والميتات وتركوا الختان في وقت مبكر، كل ذلك لاستمالة الأمميين وإدخالهم في البشارة والكرازة كما يدعون، ولذلك لم يعد عندهم أحكام ولا دين. أما أهل الإيمان، أما أهل الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى ألزمهم كلمة التقوى، وعبدوا الله سبحانه وتعالى على بينة، وعرفوا الحلال والحرام على ما يحب الله تعالى ويرضى، وبعث نبيهم بالحنيفية السمحة. فالمقصود أن هذه الوسطية بحمد الله حاصلة لأهل الإسلام بين أهل الملل. بقي أن نختم ببيان وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. نعم.
وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف وتمثيل.
ما شاء الله، هذا هو المقام الأول الذي تتبين فيه وسطية أهل السنة والجماعة، وهو باب صفات الله عز وجل. ولا شك أن هذا الباب من أخطر أبواب الدين، لكن الله تعالى هدى أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وذلك أنهم صاروا وسطا بين طرفين. فأحد الطرفين هم أهل التعطيل الذين ظنوا أن تنزيه الله يقتضي نفي جميع الصفات عنه بدعوى أن هذه الصفات يتصف بها المخلوق، فكيف نصف بها الخالق؟ فصاروا ينفون عن الله عز وجل جميع الصفات التي أثبتها لنفسه، حتى آل بهم الأمر إلى عدم إثبات صفة لله عز وجل، فيقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فلا يصفون الله إلا بالسلوب. فمؤدى مذهبهم أن يعطلوا صفات رب العالمين ولا يضيف إليه وصفا بحال. وقد يعني سخر منهم بعض أهل السنة وقال لهم مبينا وكاشفا عوارهم، قال ما مثلكم إلا كمثل رجل قال في بيتنا نخلة، فقيل له ألها جذع؟ قال لا. قيل ألها جذور؟ قال لا. قيل ألها سعف؟ قال لا. قيل أتحمل التمر؟ قال لا. قال فما في بيتكم نخلة؟ إذا نفيتم جميع الصفات والخصائص فأنتم تتحدثون عن أمر ذهني، عن أمر موجود في الأذهان لا وجود له في الأعيان. فهؤلاء المعطلة الذين يقولون ليس بكذا وليس بكذا، ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا حكمة، وهم أصناف، منهم الجهمية ومنهم المعتزلة ومن قبلهم القرامطة، هؤلاء معطلة محضة وصفوا الله تعالى بالسلوب. وعلى النقيض منهم قوم غلوا في الإثبات، فصاروا كلما سمعوا شيئا وصف الرب به نفسه يحملونه على ما يعهدونه في الموجودات، فيقولون نعم له يد كأيدينا وله سمع كسمعنا وبصر كبصرنا، تعالى الله عما يقولون. أما أهل السنة والجماعة فقد قرأوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نحن نثبت لله الصفات إثباتا بلا تمثيل، وننزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل، وذلك أن الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. أما المؤمن الحنيف فإنه يعبد الحي الذي لا يموت الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا بيان وسطية أهل السنة في باب صفات الله. نعم.
وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات.
نعم، هذا هو المثال الثاني لوسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، وهو وسطيتهم في باب أفعال الله، ذلك أن الناس انقسموا فيه إلى طرفين ووسط. فقوم أنكروا قدر الله عز وجل، وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، وهم القدرية منكروا القدر الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة، فكان أول من تكلم بالقدر في البصرة رجل يقال له معبد الجهني. فهؤلاء تصدى لهم الصحابة لما رأوا إنكارهم للقدر، وردوا عليهم ردا بليغا، وذموهم ذما ذريعا، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما لمن حكى له مقالتهم وأنهم يقولون إن الأمر أنف، قال: إذا لقيت أحدا منهم فأخبره أني بريء منه وأنه بريء مني. وقال: لئن لقيت أحدهم لأعضن بأنفه حتى ينقطع. فبقية الصحابة رضوان الله عليهم تصدوا لهؤلاء القدرية النفات الذين أنكروا قدر الله وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه. وعلى النقيض منهم في الطرف المقابل الجبرية الذين أفسدوا دين الله وزعموا أن العبد مجبور على فعله، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأن أفعاله وطاعاته ومعاصيه أنها قسرية. فصار مثلهم كمثل المشركين الذين قال قائلهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فأنكروا الحكمة والتعليل. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا للعبد قدرة حقيقية وفعلا حقيقية وإرادة حقيقية بها يأتي ويذر، ولكنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته وفعله، كما قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، إذن لكم مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه إلى في جنازة قال لهم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، يعني إن الله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير وفرغ من الخلائق. فقالوا على البديهة: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني ما دام أن الأمر مقدر ومقضي نتكل على كتابنا وندع العمل لا نتعنى. قال: لا، اعملوا فكل ميسر، وفي رواية: فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، وعدل بين عوجين في باب أفعال الله. نعم.
ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار، ولا يسمونه مجبورا، إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله، فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
نعم، هذا بيان لما تقدم في مسألة القدر. وبهذا أيها الإخوان تبطل حجة المحتج بالقدر. لو أن إنسانا احتج بالقدر لقلنا حجتك رد عليك. لو أن إنسانا مثلا شرب الخمر وقال: هذا مكتوب، لماذا تلومونني على شيء مكتوب؟ أو ترك الصلاة قيل له صلي قال: ما كتب الله لي أن أصلي. فيقال له على البديهة قذيفة ناسفة لشبهته، يقال له: متى علمت أن هذا قدر الله عليك؟ أقبل الفعل أم بعده؟ متى علم يا أخوة؟ متى علم أن هذا هو قدر الله عليه؟ بعد الفعل. إذن لا حجة له، هو قبل أن يفعل قيل له: إياك، إنك إن فعلت أثمت، ثم أتى بمحض إرادته وسبق إصراره وفعل هذا الشيء. إذن هو فعله واستحق عقوبته، ولم يكن يعلم قطعا أن هذا هو كتاب الله عليه. نعم، لو كان قد اطلع على اللوح المحفوظ ورأى أنه قد كتب عليه ذلك لعذرناه، لكن الله سبحانه وتعالى أبطل حجة سلفه من المشركين لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كيف رد الله عليهم؟ رد عليهم في الآية بثلاث ردود. قال أولا كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى الله شبهتهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. ثم قال حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسه، لأن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال ثالثا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هل اطلعتم على كتابكم في اللوح المحفوظ فوجدتم أنكم تفعلون تشركون وتحرمون ما أحل الله، هل اطلعتم على ذلك سلفا ففعلتم بناء على هذا الاطلاع؟ طبعا لم يطلعوا. إذن ما حقيقة الأمر؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. نعم
حسن الله لك. وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته.
نعم، هذا هو المثال الثالث لوسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، وهو ما يتعلق بباب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. ما المقصود بباب الأسماء؟ يعني ماذا نسمي مرتكب الكبيرة؟ هل نسميه كافراً أم نسميه مؤمناً؟ في باب والأحكام يعني بما نحكم عليه، هل نحكم عليه بالخروج من الملة أم لا؟ الوعد والوعيد، هل نحكم عليه أخروياً بأنه في الجنة أم في النار؟ أهل السنة والجماعة في هذه المسائل وسط بين طرفين وعدل بين عوجين. أما أحد الطرفين فهم الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة. إذا سمعتم هذا التعبير الوعيدية فالمقصود به الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يقولون أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه قد زال عنه وصف الإيمان بالكلية. من ارتكب كبيرة في نظرهم فقد زال عنه وصف الإيمان بالكلية. فأما الخوارج فيقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر، لأنه إذا زال عنه وصف الإيمان لا بد أن يكون كافرا. فعند الخوارج من زنى، من سرق، من أكل الربا، من اغتاب، فإنه قد زال عنه وصف الإيمان واصطبغ بوصف الكفر. أما المعتزلة فإنهم يتحذلقون ويقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، أين ذهب إذن؟ قالوا هو في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. طيب ماذا تحكمون عليه في الآخرة؟ اتفقوا جميعا على أنه خالد مخلد في النار. حتى المعتزلة يعني لم يستفد ذلك العاصي من جعله في منزلة بين منزلتين في الحكم الأخروي، ولذلك سموا وعيدية. لماذا سموا وعيدية؟ لأنهم قالوا بإنفاذ الوعيد، يقولون كل من توعده الله بعذاب فلا بد بل يجب على الله بتعبيرهم أن ينفذ فيه وعيده، ولا يجوز على الله أن يعفو عنه، هكذا. ولذلك سموا وعيدية والعياذ بالله، وأنكروا لأجل هذا الشفاعة، فقالوا ما في شفاعة، ما في شفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، يجب أن يدخلها، ولا في شفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، ما يمكن يخرج منها. هذا مذهب الوعيدية. وعلى النقيض منهم تماما المرجئة، وهم أهل التساهل والتفريط. هؤلاء المرجئة أولا أخرجوا الأعمال، قالوا الأعمال هذه لا علاقة لها بالإيمان، الإيمان فقط التصديق في القلب، وربما قالوا وقول اللسان على اختلاف درجاتهم، لكن الأعمال عند جميع طبقات المرجئة لا دخل له في الإيمان، لا دخل له في الإيمان. وبناء عليه فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فإذا قيل لهم طيب ما تقولون في مرتكب الكبيرة؟ قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل وأبي بكر وعمر. طيب ما تقولوا ما تحكمون عليه في الآخرة؟ قالوا يدخل الجنة، هو من أهل الجنة. أرأيتم الفرق الهائل بين مقالة الوعيدية ومقالة المرجئة في مسألة مرتكب الكبيرة؟ فرق شاسع. وهدى الله تعالى أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن لكنه ناقص الإيمان، لا نعطيها الاسم المطلق يعني الإيمان الكامل، ولا نسلبه مطلق الاسم نقول ما عنده شيء من إيمان، لا نعطيها الاسم المطلق ولا نسلبه مطلق الاسم، يعني ما نعطيه وصف الإيمان الكامل ولا نمحو عنه الحد الأدنى منه، بل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هذا حكم عليه في الدنيا. وربما قالوا هو مؤمن فاسق، وربما قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عبارات متقاربة. المهم أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وأيضا لا يجعلونه كالمؤمنين الخلص الذين قال الله عنهم أولئك هم المؤمنون حقا. طيب وفي الآخرة؟ قال أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه مجانا. ذلك أن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثبتت الأحاديث الصحاح بالأسانيد الجياد في البخاري ومسلم والسنن والمسانيد أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال برة، مثقال حبة، مثقال شعيرة من إيمان. فأثبتوا الشفاعة بأنواعها. فلهذا كان أهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الدين والأحكام والوعد والوعيد بين الطرفين. وبقيت علينا المقارنة الأخيرة وهي ما تتعلق بباب أصحاب رسول الله. تفضل.
وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله تعالى عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبياً أو إلهاً. وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله تعالى عنه وإمامته.
نعم، هذه المقارنة تتعلق في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة أيضا وسط بين الطرفين، بين الغالية والجافية. فقوم غلوا في علي رضي الله عنه ورفعوه فوق منزلته وفضلوه على أبي بكر وعمر، مع أنه هو رضي الله عنه خطب على منبر الكوفة وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وزعم هؤلاء الغالية أنه هو الإمام المعصوم، بل ما زال يتجارى بهم الأمر حتى نقلوا هذه العصمة إلى بنيه من بعده وساقوها في الأئمة الاثني عشر، فيزعمون أن هذه العصمة لهم حتى إنهم يخلعون على أئمتهم أوصافا لا تنبغي إلا لله، حتى قالوا في كتبهم قالوا باب في أن الأئمة يعلمون الغيب، باب في أن الإمام يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون. غلو فاحش في علي رضي الله عنه وأهل البيت، وطعن شديد في من لا يحبونه من بقية الصحابة، فزعموا أن الصحابة فسقوا وظلموا وارتدوا بسبب أنهم قدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنه. وهذا غلو والعياذ بالله، أدى ببعضهم إلى القول بألوهية علي، وهم السبائية الذين قالوا لعلي أنت يعني أنت الله والعياذ بالله، فخد لهم علي رضي الله عنه الأخاديد في أفواه السكك في الكوفة وأضرمها نارا وألقاهم فيها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فعاقبهم هذه العقوبة البليغة. هو على النقيض من هؤلاء الجافية، وهم الخوارج النواصب. النواصب حقا هم الخوارج، وذلك أنهم كفروا علي رضي الله عنه ومعاوية وعثمان، وزعموا أنهم يعني قد خرجوا عن ربقة الدين واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، فهؤلاء هم الخوارج الجافية. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يحفظون لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانتهم، ويحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، ويوالون الصحابة رضوان الله عليهم، وينزلونهم منازلهم ومراتبهم التي أحلها الله تعالى إياهم، ويعتقدون بخلافة الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويرون أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، على القول الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولا يطعنون في خلافة واحد منهم. نعم.
وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
نعم، هذه هي العصمة، عصمنا الله وإياكم. أهل السنة والجماعة في جميع أبواب الدين هم وسط، وسر ذلك أنهم تمسكوا بالأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. ونقف عند هذا الحد، ونلتمس منه حسن تصنيف المؤلف وحسن تلطفه في الدخول إلى الموضوع الذي يريده، وهو أنه بدأ ببيان الأمهات والكليات والأصول العظام التي قامت عليها الأدلة التي يخضع لها كل من يؤمن بالله ربا وبمحمد النبي وبالقرآن كتابا، ليدخل بعد ذلك في الموضوع الخاص الذي يريد أن يخاطب به هؤلاء الأتباع، أتباع الشيخ عدي بن مسافر، والحمد لله رب العالمين. وإن كان لأحد سؤال فليتفضل في ما بقي من الوقت. طيب، نعم تفضل. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الحد الأدنى منه. فالإيمان المطلق مثل قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك الذين الذين يقيمون الصلاة ومما إلى أن قال الله أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هذا هو الإيمان المطلق يعني الكامل. مطلق الإيمان كقول الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. فلو كان على الإنسان كفارة عتق رقبة، فوجد عبدا زانيا سارقا أفاكا قاطع طريق وأعتقه، تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ تبرأ باتفاق المسلمين، مع أنه مثقل بكل هذه الكبائر، لكنه يصدق عليه أنها رقبة مؤمنة لأنه ليس بكافر. نعم الأخ تفضل. أي نعم. أهل التعطيل هو كما سمعتم هم درجات، أشدهم تعطيلا القرامطة، ثم بعد ذلك الجهمية، ثم بعد ذلك المعتزلة، ثم يليهم أصحاب التعطيل الجزئي كالكلابية والماتوريدية والأشاعرة وأتباع ابن عباس القلانسي وأتباع الحارث بن أسد المحاسبي، هؤلاء درجات التعطيل. أما أهل التمثيل فإنهم أول من تكلم بالتمثيل في هذه الأمة هم الرافضة، فإن أوائل الرافضة كانوا مشبهة كداود الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي، كانوا هؤلاء هم أول من قال بالتشبيه في هذه الأمة، ثم تحول الرافضة بعد التشبيه إلى أن صاروا معطلة، فهؤلاء هم أهل التشبيه. نعم، ولكن مقالة التشبيه نظرا لشناعتها ربما انقرضت، ولكن في هذه الفئة أتباع عدي بن مسافر نوع تشبيه، ولهذا الشيخ رحمه الله كما سنقرأ إن شاء الله في قراءة الغد يعني لفت النظر إلى تسلل بعض الأحاديث الباطلة والموضوعة فيهم والتي تقتضي التشبيه، ونزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. تفضل. تارك الصلاة اختلف أهل العلم فيه، فجمع من السلف منهم الإمام أحمد رحمه الله وبعض من تقدمه من السلف رأوا أن تارك الصلاة ولو تهاونا وكسلا كافر كفرا مخرجا عن الملة، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه كافر كفرا دون كفر، يعني كفر لا ينقل عن الملة. وحجة الإمام أحمد ومن قال بقوله من السلف المتقدمين أن للصلاة منزلة خاصة، وأن تارك الصلاة بالكلية يخرج من الملة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وبقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني أنهم إن لم يكونوا كذلك فليسوا إخوة لنا في الدين، وبقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذن إن لم يفعلوا ذلك لم نخلي سبيلهم وعاملناهم معاملة الكفار. وهذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف سابقا، وإلا فسائر الأمور العملية يعني تركها، يعني سائر الشرائع العملية تركها لا يكفر بها صاحبها سوى هذه المسألة، مسألة الصلاة. وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة بأدلتها، وقارن بين أدلة الفريقين بكلام النفيس في كتاب له عن الصلاة وحكم تاركها، حتى آل إلى القول، قال: فكيف يؤتى برجل ويوضع بين السيف والنطع ويقال له صلي وإلا قتلناك، فيأبى أن يصلي، هل يبقى في قلبه شيء من إيمان؟ والحقيقة أن من بلغ هذا دل على أن قلبه محشو بالكفر والجحود والاستكبار، أن يبلغ به الأمر أن يوضع بين السيف والنطع ويقال له صلي وإلا قتلناك فيأبى أن يصلي، لا شك أن هذا جحود وكبر مخرج عن الملة. نعم نعم، هذا سؤال فاسد في الواقع، يعني قصد صياغة السؤال بهذه الطريقة صياغة حادثة فاسدة، يعني قول: هل هو شرط صحة أم شرط كمال؟ أصل التعبير بالشرط، ما الشرط؟ الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فالتعبير بقوله هل هو شرط صحة أم كمال ليس من تعبيرات السلف، والعمل ركن من أركان الإيمان، كما أن القول ركن وكما أن الاعتقاد ركن فالعمل ركن، لكن ظن بعض الناس أن أهل السنة والجماعة إذا قالوا القرآن قول، إذا قالوا الإيمان قول وعمل، أو قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ظنوا أن من لازم ذلك أن من أخل بشيء من الأعمال أنه يخرج عن الإيمان، لا، مراد أهل السنة والجماعة أن من ترك العمل بالكلية، بمعنى أن قال: أنا مؤمن بقلبي متلفظ بلساني لكن لن أعمل شيئا ولن أجتنب محرما، فيقول أهل السنة: ما هذا بمؤمن ولا يثبت له إيمان، لكن لو أخل ببعض خصال الإيمان العملية فإنهم لا يخرجونه من الملة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.